وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن لدينا عناوين ثلاثة. العنوان الأول المعاملة بشرط فعل الحرام بشرط صنع العنب خمر مثلا، هذا تكلمنا عنه وانتهينا منه ولا أكرر. ثم دخلنا في العنوان الثاني وهو المعاملة بشرط أو على الحرام، وذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف في هذا المجال وباختصار ومرور عابر ذكر أنه توجد روايتان، رواية لصابر أو جابر تقول على أن الرجل يؤاجر سفينته، على أن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته، هاي قالت على البطلان. الرواية الثانية لابن عدينة، صحيحة ابن عدينة، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس، فتلك تقول حرام أجرته، هذه تقول لا بأس، هذا نحو من التعارض، ماذا نصنع؟ وذكرنا في المحاضرة السابقة أيضا أنه جمع بهذا الشكل وقدس سره، قال الأولى التي تقول حرام أجرته، قال هي نص فيما إذا كان الحرام أخذ بعنوان الشرطية، وظاهرة في الحرمة والبطلان في غير حالة الشرطية، يعني في حالة ما إذا باع فيها الخمر صدفتان واتفاقان لا بعنوان الاشتراط، لكن هي نص في من في حالة الاشتراط وظاهرة في غير حالة الاشتراط. الرواية الثانية اللي قال شنو لا بأس يعاجر السفينة أو دابة فيحمل عليها الخمر، قال إنه هي بالعكس، يعني نص في غير حالة الاشتراط وظاهرة في حالة الاشتراط. ثم قال نترك ظهور كل واحدة بنصية الأخرى، فالنتيجة تصير أن نأخذ بالنصين، فإذا أخذنا بالنصين الأولى ظاهرة العفو نص في من في حالة الاشتراط، الإمام قال حرام، الثانية قال لا بأس نص في حالة عدم الاشتراط، إذا تنافي الحمد لله عز وجل ما موجود نتيجة هذا الجمع العرفي. هذا ما ذكره الشيخ كل كان إعادة لما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والكلام تارة يقع فيما تقتضيه القاعدة لقطع النظر عن النفس الخاص، وأخرى بلحاظ النص الوارد في المسألة، أعني النص الوارد هو شنو الذي عندنا رواية جابر وعمر وصحيحة عمر ابن عدينة، مرة نتكلم بمقتضى القاعدة وأخرى نتكلم بمقتضى روايات المسألة. وقد تسأل قبل ما ندخل في الموضوع إذا كانت عندنا في المسألة روايات فلماذا تبحث عما تقتضيه القاعدة؟ أو ليس هذا فضولا وعبثا وترفا من الكلام بلا حاجة؟ قد تسأل هذا السؤال. أجبت أو قلت إنه في خصوص المورد قد تتحقق المعارضة، وبالتالي لا ننتفع، لا ننتفع بمن بالرواية، فنحتاج إلى تأسيس القاعدة، وهذا لا نصنعه في كل مورد، وإنما فقط وفقط إن نصنعه فيما إذا كان يوجد تعارض بين الروايات واحتملنا الحاجة علما والرجوع إلى مقتضى القاعدة. فالتفت هذه القضية التي صنعناها مو دائما أنت يصير بناءة ثم تطبقها، لا 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 لا، طبق قويا صار واضح، طبق قويا فيما إذا كان تعارض بين الروايات واحتملنا ماذا، تساقط الروايات والحاجة للرجوع إلى مقتضى القاعدة، آنذاك نذكر مقتضى القاعدة، لا دائما هكذا نصنع به. أما القاعدة فينبغي التفصيل، أما مقتضى القاعدة فينبغي التفصيل بينما إذا كانت الإجارة على الحرام نفسه، وبينما إذا كانت على شيء حلال بشرط فعل الحرام، فالحرام يؤخذ شرطان، بينما في الحالة الأولى يؤخذ بنفسه متعلق الإجارة، فإن أخذ الحرام متعلقا للإجارة كان بنفسه متعلقا للإجارة، كما إذا آجرت العبد للسرقة، لأني آجرت العبد واشترطت عليه السرقة، لا 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 لا، أصلا آجرت علما بس للسرقة، فآجرته من مولاه ليسرق فلان شيء ويجي بسرعة وفي أمان الله، أكثر من هذا ما موجود. والمنافق في مثل ذلك من حيث الحكم التكليفي هو الحرمة، ولماذا؟ لأن هذا كما قلنا سابقا نحو حث وتشجيع على الحرام، فأنا أدفعه بإجارتي، أدفعه نحو وأشجعه وأحثه على ارتكاب الحرام. وقد قالت الآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سورة النور آية 19. إذن كل موقف فيه تشجيع أو حث بمقتضى هذه الآية الكريمة يكون حراما، لأنه أثبتت ماذا؟ أثبتت العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. ومن باب المناسبة، من باب المناسبة، والكلام يجر الكلام وفائدة علمية، ما يجوز واحد يجي يقول أنا شيخنا في أيام شبابي هكذا صنعت وتسويت، رحنا لفلان مكان وقعدنا ويا جماعة وجبنا ماذا الخمرة أو أمور يقوم يحكيها ها، بحيث الآخرين لما يصنعون شنو يستأنسون لذلك وقد يتشجع. هو مو غرض التشجيع، هو غرضه يقول انا ليش تسويت، فاحنا رأسا نقول له لا تحكينا تفاصيل رجاء، ولا تهدم الامور، لا تبينها، بني سويها ويا من بينها ويا من مع الله عز وجل، ابعد وحدك في الغرفة وقل له انت المطلع انا هيك سويت وهيك سويت وهيك سويت، واذا ما تريد تغفر لي وين اروح، يا باب اطرقها انا دار هذا الحشي مع الله عز وجل. أما مع الناس لا تقول على أنه أنا صنعت كذا كذا وشربت كذا كذا، هذا بي إذا مو جزما بنحو من التشجيع لما وإنت غير مقصود، بس هو بالتالي الذي راح يسمعون خصوص شبابنا الذي بعدهم ها يسمعون يشجعون نحو هذا الشيء. هذا إذا لا أقل هو محل ماذا سيدا مريد نقول على أنه حرام، لا أقل هو محل إشكال. ونفس الشيء بعض مرات واحد يقول وي أنا الذي يجد عدي ذنوب، بعض مرات يصير احنا حكي بيناتنا وأنا اشقد ابنبي اشقد اشتغبي اشقد بقي اشقد احتيت على الناس. لا 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 هاي لا تحكي قدامنا، لا تحكي قدام الآخرين، كان عندي رائحة شنو ما قلت جزمان، لا أقل محل إشكال يشمل هذه القاعدة إن الذين يحبون أن تشيع أيكم نقطة جميلة ينبغي الالتفات إليها. إذا واحد قال لي فرد شيء إيش أقول له؟ ما أقول له أنا مذنب ومليء بالذنوب، الله يزكي هذا أحسن، الله يزكي الأنفس. ما أجي أقول له أنا فهي القضية ماذا جانبية، أرجع إلى صلب الموضوع. ما شكوى شنو؟ هو أنا قلت هو قلت مو غرضه، بس هو بالتالي شنو؟ بالتالي هي هذا بي نحو مين شاء أم أبا، هو مو غرضه هذا شاء. أكو بعض العناوين ليست قصدية تنتزع حرصا، أنا الآن أمد الرجل إليكم أشير رجل وأمد إليكم، صدقوا ترى مو غرض إهانتكم، لكن هو مع ذلك قد ينتزع عنوان الإهانة شئت أم أبيت. هذا لما يدخل الداخل يقول هذا إهانة لمجموعة من المؤمنين، ليش تتوج يقلح؟ أقول له أبويا أنا مو غرضي هذا الشيء، غرضك أو ليس غرضك. وهكذا تتقدم علما على الإمام صلوات الله عليه بالحضرة، إذا تصلي ظهرك مطيع علما للضرح مو بطيح على جانب شنو يمين او يسار او فاصل أكو. لا اجي اوقف شت الحضرة فارغة واطي ظهري علما الزكت في من الزكت الزكت بالضريح وظهر الطيفة علما للامام عليه السلام، وانا متوجه علما الى القبلة، وانا مو غرض الاهانة مو شيء ولا غرض برعبة التبرك، لكنه ينتزع عرقا قد ينتزع وإن الذي يدخل يقول هاي إهانة تجد قاعد تسوي، أقول أبويا مو غرض الإهانة ولو مو غرضك لكن ينتزع، فهذا ينبغي الالتفات إليه. قضية ثانية ذات مريض ناخذ بالروايات، الروايات بها مشكلة بقطع النظر عن الروايات نقول شنو هو هذا لا يجوز لأجل عنوان ماذا الهد. وأنا ما أريد أقول جزماً هذا يصدق لي الآية الكريمة، أريد أقول شنو يكون واحد يواضب بشبهة فمحل إشكال، وإن كان مو هدفه محله إشكال جيد. فإذا هذه المعاملة التي متعلقة حرام هي ماذا؟ هي يصدق عليها أنه تشجيع على الفاحشة يشملها هذه الآية الكريمة فتثبت الحرمة التكليفية، هذا تكليفة. وأما وضعا فهي باطلة أيضا باعتبار أنه لو كانت صحيحة ووجب الوفاء بها فذلك يعني وجوب الوفاء بما هو حرام، ولا يحتمل وجوب الوفاء بما هو محرم. إذن حرمة تكليفية موجودة وحرمة وضعية إلى جنب ذلك موجودة أيضا، هذا إذا كان متعلق الإجارة بنفسه إذا كان محرما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وأما إذا كان المتعلق حلالا واشترط وأخذ الحرام بعنوان الشرطية، فالحرمة التكليفية تثبت أيضا لنفس النقطة السابقة، فإن أخذ الحرام شرطا فيه نحط على وتشجيع على المعصية والحرام، فالمعاملة تصير محرمة باعتبار أنها تشتمل على التشجيع على الحرام، هذا من حيث الحرمة التكليفية. وأما وضعا فيقال إن الشرط فاسد ولا يجب الوفاء به، وإلا كيف يجب الوفاء بما هو محرم؟ فالشرط فاسد، وأما المعاملة فعلى المبنى، إن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد فيفسد، وإذا قلنا لا يفسد لا يفسد، انتهى. وإنما فصلت بين الشرط، قلت هكذا على أنه بناء على أن الشرط الفاسد مفسد أو لا، هنا أخذته، هناك في الحالة الأولى لم أذكر الفارق. لماذا؟ لماذا؟ لأن هنا في المفروض الحرام بنفسه متعلق، لا تفكر لم يؤخذ شرطا، أما هنا أخذ بنحو الشرطية، هذا هو الفارق. هذا كله بالنسبة إلى مقتضى القاعدة. وأما بالنسبة إلى الروايات فقد ذكرنا على الأرح، أقول بالنسبة للروايات ونشوف شنو القضية، هذا صلب الموضوع هذا. وأما بالنسبة إلى الروايات فقد ذكرنا أنه توجد روايتان، إحداهما لصابر أو جابر، والثانية صحيحة عمر ابن هذين، وبينهما يوجد تعارض. إن قلت لماذا يوجد بينهما تعارض؟ إن الأولى ناظرة إلى بيع الخمر في البيت، بينما الثانية ناظرة إلى حمل الخمر على الدابة أو السفينة، فالأولى ناظرة إلى البيع، ولعل البيع مضروب شرعا، فالرواية قالت حرام أجرته، بينما الثانية ناظرة إلى الحامل فقط في السفينة أو على الدابة، ولعل أمره هين حامل وحده، فلذلك قالت لا بأس. إذن لا تعارض بعد اختلافي الموضوع والفرض الذي ذكر فيهما. إن قلت هكذا قلت إن كلامنا هو فيما إذا لم يحتمل اختلاف حكم البيع عن حكم الحامل، فإنه لا فرق من هذه الناحية. والروايات ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وآله لعن من جملة من لعن البائع والحامل، فالحمل والبيع هما شيئان من هذه الناحية. فبناء على الوحدة من هذه الناحية يتحقق التعارض. هذه قضية ينبغي الالتفات، ينبغي الالتفات إليها، وإلا إذا احتملنا الفرق وشخص قال لا أنا احتمل الفرق أصل التعارض حينئذ سوف يرتفع، فهذه قضية يجدر الالتفات إليها. وعلى أي حال الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف كما ذكرنا رفع التعارض بحمل الأولى على ما هي نص فيه، حيث قال هي نص الأولى الذي قالت يهاجر بيته ليباع، فيباع فيباع مو ليباع فيباع، امتاعة موجودة في الرواية فيباع، قال هذه نص في حالة الاشتراط. وتلك الثانية التي قالت لا بأس يؤاجر الدابة أو البيت أي يؤاجر الدابة أو السفينة فيحمل تلك ماذا؟ ما بيحم حبرت تلك يؤاجر سفينة ودابة ممن يحمل فيها. تلك نص في حالة الصدفة وعدم الاشتراك، فنأخذ بنصية بما بنص كل واحدة فيرتفع حينئذ التعارض. هكذا ذكر قدس سره وختم الكلام في أمان الله، وفيه إن لسان الرواية واحد، فكيف صارت الأولى نصا؟ اتخذت شريدة قولا بعد ما حاجة أثنية، لسانه واحد فكيف صارت الأولى نصا في حالة الاشتراك؟ ولذلك الإمام قال حرام ثمن. والثانية صارت نصا في حالة الصدفة والاتفاق من دون اشتراك، ونحملها ماذا على ذلك؟ كيف ذلك مع وحدة اللسان وعدم الفرق في اللسان؟ نعم، القدر المتيقن من الأولى هو حالة الاشتراك، وهذا قدر متيقن من الخارج. إذ الإمام لما قسم بحرمتي الأجرة، فالقدر المتيقن الأجرة في أي حالة حرام؟ واضح، حالة الاشتراك لا يحتمل على أنه حرام في حالة الصدفة وليست حرام في حالة الاشتراك. فالقدر المتيقن من حرمة الأجرة هو حالة الاشتراك. والثانية الذي قالت لا بأس، القدر المتيقن ماذا؟ حالة عدم الاشتراك والصدفة، لا أنها نص في ذلك. وهذا ينبغي أن يكون من الأمور الواضحة، والجواد قد يكبو. ودائما لا تقول أنا وأنا، توكلك يكون يصير علما على الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. على أي حال، هذا الذي أفاده الشيخ واضح الإشكال، فليست هناك نصية، وإنما هناك ماذا؟ قدر متيقن ماذا؟ من الخارج. والقاعدة التي ذكرها قدس سره من أن ظهور كل واحدة يفرق ماذا؟ بنص الآخر. هذا يتم ماذا؟ فيما إذا كان هناك ظهور أو نص لفظي من نفس الكلام، لا ما إذا كان هناك قدر متيقن من الخارج. إذن على هذا الأساس ما ذكره واضح الإشكال. والشيخ الطوسي انتهم ما قاعد تفرقون يا مولانا بين القدر المتيقن وبين الظهور اللفظي. هذا ظهور لفظي يا لا، انا هم مات وياك اقول والله، انا هم بعد اكثر، هذا احلف، انتم ما تحلفون، انا احلف. لما قال الامام حرام هجرته، والله اذا حرام وين حرام؟ ففي حالة الاشتراك واضح، مو أنه حرام في حالة عدم الاشتراك، بل بالأطلاق تشمل. بس هذا من الخارج، مو نفس اللفظ هو راح يسوي نفسية وظهور. اللفظ لفظ واحد يا أخي، ما اختلف.
أقول
عم لا تقول صراحة، عم قال صراحة، أقول ماكو صراحة وماكو هذا من حيث درجة الظهور شنو؟ واحدة واحدة واحدة، وإنما الفارق قدر متيقن من الخارج، مو أنه الظهور اختلف، لكن اللي يقولون الأول كل واحدة لحساب الأخرى، إذا الظهور كان حقه ونصية إيه؟ أنا ما أتوقع الكلام درجة الظهور ماذا واحد، لاحظ الألفاظ، ألفاظ الرواية في كلتيهما واحدة، ما أكو فرق بينهما. فإذا على هذا الأساس هذا الذي ذكره واضح التأمل، وذكر الشيخ الطوسي قدس سره وجهين للجمع في تهذيبه، الجزء السادس صفحة 372. الأول الوجه الأول الذي ذكره قدس سره هو أن نحمل الأولى على حالة الأولى التي قالت حرام الأجرة على حالة ما إذا علم صاحب البيت أو السفينة، ما إذا علم الموجر، يعني ما إذا علم صاحب البيت أو السفينة أن هذا سوف يبيع أو يحمل الآن، هاي الأولى نحمل علينا على حالة العلم فقال حرام المشرس، والثانية الذي قالت لا بأس على حالة عدم العلم. هذا الوجه الأول للجمع الذي ذكره، والإشكال عليه واضح، فإن هذا هو ما يعبر عنه بالجمع التبرعي، وليس هذا جمعا عرفيا. وإذا صار البناء على الجمع العرفي الجمع التبرعي فالباب مفتوح على مصراعه، فيمكن أن نقول الأولى التي قالت حرام قد نحملها على حالة عدم الاضطراب وعدم الإكراه، والثانية التي قالت شنو أنه لا بأس إذا كان مكرها مهددا وهكذا. من هالقديم وهي وجوه جمع ماذا موجودة، فهذه هذا جمع تبرعي لا عبرة به، ولفظ الروايتين كما قلنا واحد. الجمع الثاني الذي ذكره قدس سره هو أن يقال إن الأولى ناظرة إلى البيع، بيع الخمر، وقالت حرام، بينما الثانية ناظرة إلى مجرد الحامل للبيع، ولعله يحمل الخمر لأجل أن ينقلب إلى خل، وإذا كان بهذا الهدف فلا مشكلة، فالإمام جوز ولا بأس. هذا الجمع الثاني الذي ذكره قدس سره، وفيه إنه صحيح نسلم أن الثانية ناظرة إلى الحمل، لكن الحمل قد يقترن أحيانا بمن يقترن بالبيع، والإمام لم يستفصل، لم يقل على أنه حينما حمل فيها الخمر يتحقق بها أيضا أو لا يتحقق، وبهدف الانقلاب إلى الخيل أو لا بهذا الهدف، إنه أطلق من هذه الناحية مضافا إلى أنه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن اللعن ثابت للبائع، وللروايات متعددة في هذا المجال ولا تفرق بين البيع وبين الحمل. إذن على هذا الأساس هذا أيضا هذا وجه الجمع محل تأمل إذا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.